حياة وناس طارق حمدان.
ظهر وباء كوفيد 19 وفرضت معه الحكومات الكثير من الإجراءات الوقائية، من الحجر الصحي إلى التباعد الاجتماعي إلى ارتداء الأقنعة إلى آخره إلى آخره. ولكن في الأسابيع الأخيرة شهدنا ربما موجة تتنامى من الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من العالم، موجة تثير قلق الكثيرين. أيضا في ألمانيا كان هناك مظاهرة شارك فيها الآلاف من المحتجين على إجراءات الوقاية، تبعها مظاهرة أخرى في العاصمة البريطانية لندن، في الولايات المتحدة. أيضا في العالم العربي نجد أيضا ردة الفعل ربما تأخذ أشكال مختلفة، أشكال ربما من الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة. للحديث حول ذلك ستنضم إلينا العديد من الأصوات، دكتور محمد الدباس الأخصائي النفسي، دكتور هالة منصور أستاذة في علم الاجتماع، ودكتور يحيى مكي المختص في علم الفيروسات في مستشفى كلود بيرنار. ربما نبدأ من دكتور محمد الدباس الأخصائي النفسي. نقول مرحبا دكتور محمد.
أهلا وسهلا فيك أخبارك. أهلا فيك وفي السادة المستمعين وفي ضيوفك الكرام.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. دكتور محمد الدباس، يعني هناك موجة من الاحتجاجات يعني ربما تثير الانتباه في مناطق مختلفة من العالم، وكأنه هناك ردة فعل عكسية تجاه إجراءات الوقاية. ما الذي يفسر ذلك من ناحية نفسية برأيك؟
سيدي، هو بالنسبة للحالة النفسية اللي بيواجهها جميع أنحاء الشعوب والشعوب العربية بشكل خاص، يعني في حالة من القلق والترقب وعدم الوضوح الرؤية اتجاه الفيروس الكوفيد 19.
نعم.
لأنه بتعرف في نظريات متعددة، أسباب متعددة، في إشكالية في الأسباب، وصار في كمان يعني تشويه في المسببات منذ البداية ظهور الكوفيد 19، إن كان له أسباب سياسية أو اقتصادية، فخلق موجة من الشك لدى الجماهير بشكل عام.
نعم، وكأنك عم بتقول دكتور محمد دباس أن ربما الأخبار المتضاربة، بلاش أقول بالضبط، الأخبار المضللة يعني اشتغلت شغلا نفسيا، يعني ولدت الشكوك طبعا لدى المواطنين، يعني سواء كانوا يعني بهذا البلد أو بذاك.
يعني زي وسائل التواصل الاجتماعي أدت لهذه الشكوك لدى الناس، وكمان في بعض السياسيين اللي عطوا تصريحات يعني أكدت هذه الشكوك لبعض الأشخاص، مما أعطى عدم جدية للتعامل مع المرض أو مع الفيروس، وعدم اتخاذ الوقاية الصحية أو الإجراءات الصحية بشكل حاسم وجازم. ولأنه كمان إحنا بنواجه فيروس مجهول الهوية، مجهول الأسباب، مجهول كيفية التعامل معه، وفي تضارب في التعليمات، وكمان في مشكلة اللي بتؤدي لسبب عدم التقييد في التعليمات، إنه إحنا عادة نتعلم الأمور من في نظرية اسمها التعلم الاجتماعي. فالإنسان عادة بيقلد ما حوله وما يراه. فإذا أنا شفت في جماهير أو مجتمعات غير ملتزمة، فبصبح أنا غير ملتزم. في كمان سبب لعدم الالتزام إنه في بعض الدول، خاصة في الدول العربية وأذكر بالذات الأردن، عندنا الحالات محصورة ومحدودة وعدد الوفيات لا تعد على الأصابع. ففي يعني إنه بيصير عدم التزام بسبب قلة عدد الإصابات من حولي. فبيحكي الواحد انه ما في اصابات، فاذا ليش عاملين الحظر والتقييد والاجراءات الصارمه اللي بنقوم فيها؟
نعم.
بينسوا انه الاجراءات اللي الصارمه هي ادت الى حصر الفيروس والسيطره عليه.
نعم. طيب دكتور محمد الدباس، هناك من يقول أيضا أن الضخ الإعلامي، ضخ الخوف في نفوس الناس، صرنا أشهر عايشين على الأخبار، الأخبار التي تثير الخوف. هل ممكن لهذا الموضوع أن يعمل ردة فعل عكسية تجاه الناس؟
أكيد طبعا أخطار. يعني لا ننسى أنه الأسلوب الترهيب اللي استخدمته الحكومات في الحملات التوعوية
والإعلام أيضا
والإعلام بالضبط، والصور المفزعة اللي كنا نشوفها منذ البداية، هاي أعطت يعني ردة فعل عكسية. لازم يكون الأسلوب الحكومات أو الوسائل الإعلام اللي فيها الترهيب والترغيب حتى يلتزم المواطن، ويكون يعني الأمور واضحة. لأنه في بعض الأشخاص بتعرف خاصة في مجتمعاتنا العربية بنحب نخالف القوانين، عندهم رغبة يعني حتى قوانين السير من خالفة، فما أدراك في قوانين الصحة العامة أو شغلات تعتبروها غير ممكن. في بعض الأشخاص ما بيعتقدوا بوجود الفيروس تخيل، فمشان هيك بتكون الأمور بخلاص بشكل جدي، وبيصيروا يعملوا تحدي للقيود حتى في الحظر. لما كان عندنا احنا حظر شامل 24 ساعة، كان في بعض الأشخاص تطلعوا من خارج البيوت بدون أي سبب، مجرد تحدي للقيود، لأنه بيكون عندهم ضعف في الشخصية، في يشعر أنه إذا عارض أو طلع وتحدى القيود أنه بطل وخارق يعني هو، وأنه بيقدر يسيطر على الأشياء بنفسه. كمان في نقطة مهمة جدا، يعني إحنا دائما نتجاهل المرضى النفسيين أو الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية، خاصة اللي بتعاطوا الكحول المخدرات، فبدهم إذا صار في حظر بدهم يلجأوا يطلعوا يكسروا الحظر والتجوال حتى يلجأوا يحصلوا على المواد المخدرة. في أشخاص اللي عندهم اضطرابات الشخصية، خاصة اضطراب الشخصية ضد اجتماعي، هذول طبيعتهم يخالفوا القوانين والتعليمات بشكل عام يعني. اجتماعيين.
جميل. طيب دكتور محمد الدباس، يعني من ناحية أخرى الموضوع صار له أكثر من 6 شهور، هذه الإجراءات القاسية التي فرضتها الحكومات، يعني ممكن أيضا ردة الفعل العكسية هي تخرج من هذا الوضع، وخصوصا يعني في الأمس ظهر خبر اللقاح السوري الروسي عفوا، نأمل نعم نأمل إن شاء الله سوريا يعني
إن شاء الله يطلع فاكسين من دول عربية
نعم، ظهر خبر اللقاح الروسي وهذا أمر جيد، نأمل أن يكون يعني ناجعا. ولكن هناك من يقول أنه يعني إذا هذه الحالة طالت لأشهر وأشهر وربما سنوات، لا يعقل فرض إجراءات الوقاية هذه لمدة طويلة. ما رأيك بهذا الطرح أيضا؟
والله في عندي حطيت في أكثر من سؤال في نفس الجملة. يعني أولا اللقاحات اللي أنا اللي بلاحظه ولاحظته مؤخرا خلال البارحة واليوم، إنه في تسابق سياسي بين الدول العظمى على طرح اللقاح، مع أنه غير منظمة الصحة العالمية آخر من يعلم عن وجود هذه اللقاحات. فأنا برأيي أي لقاح بده يطلع في أي دولة لازم يكون أبروفد أو موافق عليه من منظمة الصحة العالمية، ومعروف مصدره ومعروف شو هو، حتى نحكي أنه الدولة الفلانية والله طلعت لقاح. أما في تصريحات سياسية بتطلع من سياسيين، أعتقد أنها مناورات سياسية وبدون صدق إن والله الدولة الفلانية هي اللي طلعت اللقاح أول دولة. بالنسبة لسؤالك إنه الناس بشكل عام يعني صار في عندها حالة من اليأس، يعني في بعض الدول غير ملتزمة وعدد الحالات تقل، بعض الدول ملتزمة وحالاتها بتزيد، ففي يعني إشكالية أو في تضارب في الأساليب وفي طريقة انتشار الفيروس، وممكن يكون في أشياء مجهولة لغاية الآن لا يعلمها العلماء أو لا نعلمها نحن عن طرق انتشار الفيروس. إحنا مثلا في الأردن جميع الحالة ما في عندنا حالات محلية تصور، كلها محلات جاية من الخارج أو مخالطين.
نعم.
معناته أنه الأردن ما هيوش حالات انتشار داخلي، لكن الانتشار بيكون عادة من البؤرة اللي ظهر فيها الفيروس.
نعم.
وبنتقل، وممكن يكون في له يعني اعتقادي مع أني طبيب نفسي، لكن في لي رأي قد يكون الفيروس له أشكال وتأثيرات مختلفة على من مجتمع إلى مجتمع آخر. لهذا نرى أنه الدول، في بعض الدول حالات الإصابة فيها هائل جدا، وفي بعض الدول حالات المسيطرة عليها وبسيطة.
دكتور محمد دباس الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل السلامة والعافية. شكرا.
الله يسلمك. شكرا لك، تحياتي.
ينضم إلينا دكتور يحيى مكي المختص في علم الفيروسات في مستشفى كلود برنار في ليون. نقول مرحبا دكتور يحيى.
أهلا وسهلا، مرحبا، ونهار مبروك لكم ولكل المستمعين الكرام، وأشكر الأستاذ على مداخلته القيمة.
أهلا بك دكتور يحيى. اليوم نناقش في حياة وناس ردة الفعل العكسية تجاه إجراءات الوقاية ضد كوفيد 19. يعني في الأسابيع الأخيرة ظهرت العديد من المظاهرات في مختلف المدن في العالم، حتى هنا في فرنسا هناك حركة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ترفض كل يعني ما هو يمت بصلة إلى إجراءات الوقائية. ما سبب ذلك برأيك؟ يعني حتى أيضا في من الجانب الطبي هناك آراء جدا متضاربة فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الفيروس. هل تعتقد أن هذا هو السبب الذي يعزز ردة الفعل العكسية تجاه الناس؟
نعم، هو حاليا بفضل التطور العلمي والاقتصادي والمعيشي للكرة الأرضية، وخاصة بفضل وسائل الإعلام وأنتم من رواد هذا، فالتواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الإنستغرام، كل هذه الوسائل، تويتر، الفايبر، الواتساب،
نعم،
كل هذا سهل لأي مواطن فوق الكرة الأرضية يستطيع أن يتصل بأخوه البرازيلي، الصيني، الجزائري، التونسي، الليبي، اللبناني. فكل هذا أصبح فاتح المجال لكل المجالات، سواء ننقذ العلماء، ننقذ السياسيين، ننقذ أي نظام، ننقذ أي يعني مؤسسة. فهذا التضارب هو في نفس الوقت يعني جيد، لأنه يرفع من المستوى الثقافي والعلمي والمعرفي لأي مواطن وأي إنسان في الكرة فوق الأرض، لكن في نفس الوقت هناك يعني عوامل سلبية من هذا، وهو بأنه إذا ظهر طبيب واحد ينقذ اللقاح فسوف يغير مسار كل المشاركين في هذا التواصل الاجتماعي ويؤثر سلبيا. لكن ما السبب الثاني كذلك هو بأنه عندما يظهر بأنه العامل السياسي يتدخل في العامل العلمي، ويصبح رأينا حاليا إعلان السيد بوتين البارحة عن وصول إلى لقاح جاد ومفيد، أصبح يعني ما يزيد قلق. لما أنا أسأل مثلا لماذا
يزيد القلق برأيك؟
نعم، لا ما يزيد القلق ليس إعلان السيد بوتين، لا، ما هو ما نطق به وزير الصحة الألماني، ما نطق به الأمريكان، ما نطق به حتى بعض التلفزيونات، تذكر هل تصدقون لقاح روسيا، هل تصدقون لقاح بوتين، كأنه بوتين هو الذي صنع اللقاح. فهنا هذه التضاربات التي تنقص من معنوية العلمية والأبحاث والتطور البحث العلمي. أنا أسأل كل مستمع كريم، أتعلمون كيف أنقذنا الإنسانية من الفيروس الجدري الفاريول؟ أتعلمون كيف أنقذنا الإنسانية من فيروس الشلل البوليو؟ هل تعلمون كيف أنقذنا سنويا 300 إلى 600 ألف وفاية كانت سنويا بسبب الحصبة الألمانية الروجل أو الحصبة الروبيول؟ هذا كله بفضل العلم وبفضل اللقاح وبفضل المعرفة والبحث، وكذلك بفضل التدعيم السياسي المالي والمعنوي. اليوم إذا روسيا وصلت هي الأولى إلى اللقاح، لماذا نشكك في هذا؟ مثلا أنا أسأل نفسي، لماذا أشكك في هذا، ولماذا أقلل من معنويته وأقلل من هذا الخبر وأذيع شائعات أخرى؟
نعم.
بالعكس، روسيا أكبر دولة عالمية السبع، روسيا طلعت من أول دول للمريخ، روسيا والمعنى السياسي القوي الذي أعطاهم بوتين. لماذا سمي هذا اللقاح بسبوتنيك 5؟ وهو نعم. أول ساتيليت.
هناك جانب سياسي أيضا. نعم
بالطبع بالطبع. نعم. لا لا محالة سيدي العالم الكريم. نحن اليوم نعيش في عالم أصبح كما يقال قرية، وفي هذه القرية نعرف كل الأخبار ونعلم كذا. لكن أنا ما أريد أن أصححه هو ظهور طبيب أو ظهور رجل سياسي أن يضعف من عفوا من حقيقة النشر ووصول إلى لقاح في روسيا. روسيا يا أخي أقوى دول العالم.
نعم.
ولها باحثين ولها علماء ولها بل أنا بالعكس، لأنه أول من حصل على نسخة الفيروس الصيني أول من حصل عليه هي روسيا وفي تبادل الخبرات. ثاني دولة هي ألمانيا، ألمانيا التي هي درست كل الجينات.
نعم.
روسيا درست كيف نحقق. فهنا حتى نؤكد للمواطن عفوا والمستمع الكريم أنه لازم نثق في العلماء.
طيب.
ونثق في العلم ونثق في السياسيين نوعا ما.
طيب نعم دكتور يحيى مكي، يجب أن نثق بالعلماء صحيح، ولكن يعني اليوم نتكلم عن ردة الفعل العكسية تجاه إجراءات الوقاية، ردة الفعل العكسية من الناس. ألا تعتقد أيضا ربما أن التضارب الكبير حتى بين الأطباء في الأخبار المتعلقة بهذا الفيروس ربما أثرت أيضا يعني في الولايات المتحدة؟ يعني حركة يعني أطلقوا على أنفسهم الأطباء البيض مثلا، السترات البيضاء، يعني كانوا أيضا يشككون بدرجة كبيرة. رأينا الكثير من الأطباء الذين يشككون بدرجة كبيرة. هل هذا أثر ربما على رأي الشارع وعلى رفض كل إجراءات الوقاية التي يتم فرضها من قبل الحكومات برأيك؟
نعم سيدي، وهذا ما قلته ربما لم أركز عليه كثيرا.
نعم
نعم سيدي، الخطأ الكبير هو أن يظهر عالم أو حتى عالم حصل على جائزة نوبل ويشكك في الفيروس أو يشكك في أصل الفيروس أو يشكك في الوصول إلى لقاح. فمعظم المشككين ومعظم المعارضين هم يا أما كانت لهم أزمة في العمل، أزمة في البحث العلمي، أو لم ينجحوا إلى الوصول إلى المراتب التي كانوا يتمنونها، أو إنهم في التقاعد فيريدون أن يظهرون بصفة أو أخرى. وهذا مشين للعلم ومشين للمعرفة ومشين للتطور. أنا يريد أن ينقدني أن ينتقدني أي عالم بالنسبة لما أنشره من علم. وأنا حاليا أدرس بحثان بعث لي من أكبر جريدتان عن فيروسات آخرين، فيروس البابلوماريس الذي يعطي السرطان، فسوف أنتقده علميا لكي نصحح هذا البحث وننشره. نعم سيدي، في حتى أنا أسميهم لوبيات ضد الأدوية.
نعم.
وضد المصانع. مثلا في إشاعات من يقولون بيل جيت يريد أن يصنع لقاح من أذكى اللقاحات حتى يعني يقضي على معظم السكان الفقراء. كيف هذا اللقاح يقضي على بأي عقل وأي منطق؟
طيب.
لا لا سيدي الكريم، نحن ما نريد عن طريق إذاعتكم الكريمة أن نبلغ الخبر إلى كل المستمعين الكرام أن تثقوا في العلماء وتثقوا في الأبحاث حتى نتفحص منها. ولكم الوسائل اليوم إذا أردتم أن تعرفون هل الدكتور مكي الذي يخاطبكم اليوم هل هو حقيقي أخصائي في الفيروسات، فتعمل مكي يحيى فيروس وتنشر كل الأبحاث التي أنا أعمل عليها ونشرتها حقيقة. فهذا يعني اليوم نستطيع أن نؤكد للمجتمع الكريم وللإنسان بأنه نثق في العلماء ونتحرمهم. وفيه ديشا مثلا اللقاح الروسي سوف فيه لجنة قوية، لجنة في المنظمة العامة للصحة سوف تطلب من العلماء الروس والمسؤولين الروس أن ربما فريق يعني خبراء سوف يزورون روسيا لتحقق من وصول نجاعة اللقاح ويطلبون ميلة، لأنه أي لقاح لا ينشر هكذا في العالم فينشر. وهذا التبادل في معاهدة 190 دولة معاهدة بالمنظمة العامة للصحة
في دكتور يحيى مكي. الآن وصلتنا يعني رسالة من أحمد معروف يقول فيها، وهذا ربما يلتقي مع الحديث الذي تفضلت به. يقول أحمد معروف: الفيروس هو صناعة دول، ومعادلة مكاسب سياسية. يعني أنت أشرت إلى الثقة في العلماء، يبدو لنا أيضا في العالم بأكمله أن العلماء هم أشبه بجنود مجهولين، أيضا لا أحد يعرفهم، هم غير متواجدين في الثقافة العامة وفي الحياة العامة. هل تعتقد أنه ربما يعني هذه الحالة، هذا الوباء ربما يتطلب منا التركيز أكثر أو تسليط الأضواء أكثر على الحياة العلمية، على الشخصيات العلمية، على العلماء؟ يعني كل ما نستمتع به في الحياة اليوم هو نتاج العلم ونتاج العلماء الذين لا نعرفهم.
بالطبع سيدي الكريم، أشكرك على هذه الملاحظة والسؤال للأستاذ الذي طرحه. نعم، من أساسية صفات العالم هو التواضع وهو الإخلاص وهو عدم الشهرة وعدم وعدم وعدم. نحن في عالم ربما فيه بعض العلماء يظهرون، مثلا الذي ينال جائزة نوبل، معظم العلماء الذين ينالون جائزة نوبل يكونوا توفيوا تقريبا، وإن كانوا أحياء فهم في التقاعد تقريبا. فالعالم بوضعه كعالم والعبد الضعيف الذي معك عدة مرات تتدخل وفيه كان فيه أسئلة، فأقول لست سياسيا بل أنا أبقى أتحدث عن الفيروس ومكونات الفيروس واللقاح والأدوية. التواضع، وعندنا أحسن مثل، إن لم يتوج العلم بأخلاق فليس بعلم. فالعالم يكون مخلص، يكون وفي، يكون متواضع، يكون يعني إن كان مسلما يخشى الله، إن كان مسيحيا متبقا يخشى الله، إن كان يهوديا يخشى الله يخشى الله، وإن كان بدون دين، لأن العلماء ليست لهم دين وليست لهم جنسية وليست لهم. العالم عندما يعمل اللقاح إذا انتشر اليوم الروسي سوف يوزع على الكرة الأرضية، وهذا وهنا نرى دور العلم في التحام الشعوب وابتعاد عن العصبية وعن القبلية وعن القوة، بل هو يجمعنا. مثلا روسيا إذا أنتجت لقاح لمن تعطيه أولا؟ سوف توزعه ربما على معظم الدول الآسيوية الفقيرة، دول إفريقيا، دول أمريكا اللاتينية، وهنا نرجع بالطبع فيه تضارب القوة، لأنه أكبر شركات التي لم تتضرر في الأزمة الاقتصادية 2008-2009 وحاليا هي شركة الأدوية وشركة اللقاحات. وهذا الفضل. لكن أنا أسألك مثلا وأسأل الأستاذ أحمد الذي طرح السؤال، لماذا مليونين معتمرين في رمضان وتقريبا مليونين إلى 2 ملايين حجيج سنويا يفرض عليهم اللقاح، ولا واحد فيهم يطرح سؤال لجلالة الملك في المملكة العربية السعودية خادم حامين لماذا اللقاح؟ فأنا أأتي لأعبد الله وأطوفه، لا أخاف من الفيروس. لا يا سيدي، العلم له درجته العالية والمرتفعة وله أطره، والجهل يعني الجهل يهدم بوية العز والكرم، والعلم يبني بوية لا عماد لها. فالتخوف اليوم هو أن أسأل أي مستمع كريم، إذا وجد اللقاح هل تأخذ اللقاح أم تخاف أن يقتلك اللقاح؟ الفيروس كوفيد-19 يقتلك إن أصابك أيها الأخ المستمع الكريم، لكن اللقاح يحميك وينقذك من الموت ومن الضرر.
نعم دكتور يحيى مكي، شكرا جزيلا على هذه الكلمات وعلى هذه الروح، وأنت المختص في علم الفيروسات في مستشفى كلود برناغا في ليون، شكرا جزيلا لك.
العفو العفو.